الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله: باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا رحمه الله أن من تمام التوحيد وأن من أنواع العبادة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وأما الاستعاذة بغير الله فإنها نوع من الشرك، لا يجوز لأحد أن يستعيذ بأحد دون الله. فالإعاذة إنما تكون بالله عز وجل، لأنه الذي يملك كل شيء، وهو الذي بيده الضر والنفع. ولذلك عاب الله على أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من الجن، يعني يتعوذون إذا نزلوا واديا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما سمع الجن الشياطين سمعوا منهم ذلك، قالوا: إذا نحن نخيفهم. فزادوهم خوفا، فزادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا، لأنهم استعانوا بغير الله، فسلط الله عليهم من أرادوا أن يستعيذوا به ويستعينوا به. فإذا لا يجوز لعبد أن يعتصم بغير الله، لا يجوز أن يسأل غير الله، لا يجوز أن يستغيث بغير الله، لا يجوز أن يستعيذ بغير الله. ولذلك يقول الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. رب الفلق هو الله عز وجل، فلق الأشياء، فالق الحب والنوى، ومخرج الميت من الحي، ويخرج المخرج الميت من الحي، ذلكم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والسورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هو الذي يملك الخلق كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والهوام وكل شيء. إنما الله سبحانه وتعالى مالك وبيده القهر لكل شيء، فاستعذ بالله. فإذا استعذت بالله فإن الله يعيذك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون والذين هم به مشركون. فهذا يجب على المؤمن ألا يستعيذ إلا بالله، ولا يجوز له أن يستعيذ بغير الله، سواء استعاذ بولي أو بنبي أو بقبر من الأحياء الغائبين أو الأموات. إنسان بعيد عنك، إما في قبره مدفون تحت قبره لا يسمعك ولا يراك ولا يدري عن حالك، أو إنسان بعيد عنك وغائب عنك وتروح تستعيذ به وتطلب منه شيء، أن هذا يكون. استعذ بالله القريب الذي يسمع نجواك ويعلم ما في ضميرك، الذي يعلم السر وأخفى، استعذ به فإنه يعيذك من كل مكروه، يعيذك من كل شر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا. وربما تجاوز والعياذ بالله بعض المخلوقين فاستعاذ بمخلوق مثله، وهذا شرك بالله، لأنه لا يملك، الناس لا يملكون شيئا من هذا، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعضهم في بعض: يا من ألوذ به فيما أحاذره، يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما عن تكاسره، ولا يغيظون عظما عن تجابره. فكيف هذا والعياذ بالله يقال بمخلوق هذا لا ينبغي إلا أن يكون لله؟ ولذلك يروى أن بعض العلماء يقول هذا يبتهل إلى الله ويقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، يسأل الله: لا يجبر الناس عظما عن تكاسره، ولا يهيضون عظما عن تجابره. وكيف أخاف الله، وكيف أخاف الناس، والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد. فالله على كل شيء قدير، وهو المالك لكل شيء، وهو المتصرف بعباده، ولا يستطيع أحدا يضر أحدا إلا بإذن الله، ولا يستطيع أن ينفعه إلا بأمر الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل شيء مقدر في كتاب، كل شيء في كتاب مبين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولذلك يقول بعض العلماء أن الله يعلم الضمير ويعلم ما في نفسك، ويرى سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء أو تحت الصخرة السوداء في ظلمة الليل يراها. ولذلك يقول بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي. هو الله عز وجل، أما غيره لا يملك شيء، فكيف تستعيذ بجني أو تستعيذ بشيطان؟ لا، استعيذ بالله. الله يملك، يملك هو الشياطين والجن والإنس كلهم تحت قبره، فإذا استعذت بالله أبعدهم عنك، أما إن استعذت بهم سلتهم على نفسك، قالوا هذا يخوفنا، هذا يخاف منا. ولذلك يقول الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، لما استعاذوا بهم زادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذعرا. فلا يجوز لأحد أن يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي المعوذتين وغير ذلك، فهي عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله.
يعني عبادة، الاستعاذة عبادة، إذا قلت أعوذ بالله فهذه عبادة لك، عبدت الله، اعترفت لله بأنه هو الذي يعيذك من كل مكروه، واعتصمت والتجأت إليه، فهذه حالة المؤمن، يتوكل على الله ويعتصم بالله ويعلم أن الله هو النافع الضار، وأنه بيده كل شيء، ولا يستطيع شيء من الأشياء أن يتصرف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم عبيده وتحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعم.
فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة، قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم لذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادوهم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد للكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء لا يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
يحصل وإن حصل له بعض المنفعة ولا شك أنه شرك، لأنه استعاذ بغير الله، فلا بد أن تستعيذ بالله وحده ولا تستعيذ بغيره. نعم.
خولة بنت حكيم أي أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به كما يفعل أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الكافية الشافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وعلى هذا
إلى ما يدفع به الأذى. نعم
أحسن الله. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى
مستعيذي.
وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في ارتجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعا واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدقة، وهو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابده، ولذلك يخدمه الشيطان.
نعم، ولذلك كثير من الناس يقولون فلان يستخدم الجن، يستخدمهم أو يستخدمهم، هم الذين يستخدمونه، لأن الجن والشياطين ما يساعدون شخص إلا إذا بذل لهم شيئا من العبادة، وإذا بذل شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. فالشياطين إذا الشخص ارتكب محرما من شرك أو بدعة نفعوه بعض الشيء. ولذلك قال فلان يستخدم الجن، يعني أنه يكون خادما للجن، يعني معرضا عن الله وخادم، لأنك إذا طعت الله سبحانه وتعالى كفرت بالجن وكفرت بشركهم. فمعناه أنك إذا طعت الجن وصرفت لهم شيئا من أنواع العبادة أو طعتهم في شيء من المعاصي فهم ينفعونك في بعض الشيء، ولكنك قطعت العلائق وبينك وبين الله وتمسكت بهؤلاء الشياطين الذين لا ينفعون ولا يضرون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن الطريقة التي تنفعك أيها المسلم وتعيذك من شر كل شر أنك إذا كنت في مكان تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولذلك قال النبي: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا كلام أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا تصديقه والعمل به واعتقاد ما دل عليه وأن نعتمد على الله ونتوكل عليه ولا نستعيذ إلا بالله. فلا يجوز لنا أن نستعيذ بشيطان ولا بجني ولا بغيرهما، إنما الاستعاذة بالله. إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات غاية التمام، والله يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. فإذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الخلق كلهم خلقه، الله هو الذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق الشياطين وخلق السباع والحيات وكل شيء، الله هو خالقه وخالق هذه الأشياء، جميع نواصي هذه الأمور بيده سبحانه، إن شاء ضرت وإن شاء لم تضر. فاعتصم بالله الذي خلق هذه الأشياء والذي يملكها والذي يملك صرف شرها، أو سبحانه وتعالى يسلطها على من يشاء من عباده. فتوكل على الله واعتصم به ولا تستعذ إلا بالله. ولذلك ارشدنا صلى الله عليه وسلم أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلماته سبحانه وتعالى جميع ما تكلم به فكلماته تامات كاملات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقيل المراد الكلمات القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل منزل من عنده سبحانه، كلامه صفة من صفاته غير مخلوق لأنه منه بدأ وإليه يعود تكلم به، فهو صفة من صفاته سبحانه، لأن الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وهذا القرآن كلام الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين، يقول لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا استعذت بكلمات الله التامات، استعذت بالقرآن الكريم، أو استعذت بصفاته الحسنى، أعوذ بالله العلي القدير، أعوذ بالله الذي على كل شيء قدير، أعوذ بالله الرحيم الرحمن اللطيف، فتستعيذ بالله بصفاته الحسنى وأسمائه العلى، فإذا استعذت بالله أعادك الله وحماك ووقاك من كل شر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يجوز أن تقول أعوذ بسيد هذا الوادي أو أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، لأنك استعذت بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك، بل استعذ بالله واعبده وتوكل عليه. نعم.
فيصير من خدم الشيطان وعابده، ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان ليس
خدمة.
لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم من شر كل ذي شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو ريئا أو صائقة.
أي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله، كل مخلوق، وليس في الكون شيء إلا الله خالقه. فتستعيذ بالله من شر الإنس، وتستعيذ به من شر الشياطين، ومن شر جميع الجن، ومن شر الحيوانات، ومن شر السباع، ومن شر الحيات، ومن شر الهوام، ومن شر الصواعق، ومن شر الرياح، ومن شر، لأن هذه كلها مخلوقة لله، الله خلقها وسخرها لنا. فإذا قلت أعوذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فقد استعذت بالله من كل هذه الشرور. وإذا صدقت في الالتجاء وصدقت بالله فالله يعيذك من هذا كله، لأن هذا كله بيده سبحانه وتعالى.
أي نوع إن كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة، وما هنا موصول ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، ليس من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر. والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. انتهى.
لا. طيب كامل الباب.
نعم.
نقرأ المسائل حتى ننتهي.
ما جاء مسائل.
ما في مسائل؟ لا ما يترك.
ما في مسائل.
ها؟
ما في مسائل.
طيب. طيب.
هو بيجيب المسائل في الشرك من أن يستغيث بغير الله، هو يجيبها في الباب الثاني.
لا لا
من الشرك أن يستغيث
بالباب هذا.
نعم. من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى.
تغيث؟
أي نعم.
لا هذا الاستغاثة هي جباب إن شاء الله. طيب اقرأ مناسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس
رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، المصنف الآن يسوق لنا حديث في بيان رمي الجمار، كيف رمى صلى الله عليه وسلم الجمار. فهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم العيد، يوم العيد أول ما جاء من المزدلفة رمى جمرة العقبة فقط، ما يرمى يوم العيد إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. متى رماها صلى الله عليه وسلم؟ رماها ضحى، أي بعدما ارتفعت الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المزدلفة يدعو حتى قرب طلوع الشمس، فلما قرب طلوع الشمس انصرف من المزدلفة إلى منى وهو على راحلة صلى الله عليه وسلم، واستمر حتى وصل إلى الجمرة، فما وصل الجمرة إلا وقد ارتفعت الشمس. فلما وصلها جمرة العقبة، الجمرة القصوى، الجمرة التي تلي مكة، رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات الضحى، واكتفى برمي الجمار في ذلك اليوم بهذه الجمرة فقط، ولم يرمي شيئا بعدها إلا من الغد، فرماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم. فلما رمى جمرة العقبة رجع إلى منزله بمنى صلى الله عليه وسلم ونحر هديه، ولما نحر هديه أمر بالحلاق فجاء وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. فلما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وقد نحرت البدن وطبخ منها ما طبخ، وتحس صلى الله عليه وسلم شيئا من مرقها، ثم ذهب إلى مكة وأتى قريب صلاة الظهر إلى الحرم، ثم طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة وبعد ما نحر هديه وبعد ما حلق رأسه، جاء إلى مكة وطاف بالبيت سبعة أشواط وقد حضرت صلاة الظهر، فصلى صلاة الظهر ثم عاد إلى منى وجلس بها وصلى بها العصر والمغرب والعشاء وبات. فلما كان من الغد في اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق وزالت الشمس، يعني أذن الظهر، دخل وقت الظهر، توجه إلى الجمار فرمى الجمار الثلاث، الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيم ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بهذا الترتيب، فرماها في اليوم الثاني بعد الظهر بعد زوال الشمس، رمى الأولى بسبع حصيات ثم رمى الوسطى بسبع حصيات ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ورجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم. هذا عمل اليوم الثاني، هذا عمل بعد العيد الذي هو أول أيام التشريق. وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أيضا رمى على هذه الكيفية، وفي اليوم الثالث رمى على هذه الكيفية، ثم ذهب إلى مكة وانتهى حجه، ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا يبين لنا أن النبي يوم العيد رمى جمرة العقبة ضحى، ولكن يوم العيد كله وقت للرمي، الرمي من بعد منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس وقت للرمي، ولو قدر أيضا أنه ما حصل لك في النهار حتى ولو في الليل فإنك يجوز لك أن ترميها ليلا، وأما من الغد فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، لكن إذا زالت فترمي بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل. ولو رميت أيضا في الليل فهذا إن شاء الله جائز. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصى، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل،
ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه معروف بعلمه ومعروف بحرصه على السنة ومعروف بورعه ومعروف بتمسكه بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر رضي الله عنه في اليوم الحادي عشر، أما يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة، جمرة العقبة، فلكن في اليوم الحادي عشر الذي هو أول أيام التشريق يأتي رضي الله عنه ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، فإذا رماها تنحى عنها قليلا عن ازدحام الناس واستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو ويسأل الله في ذلك الموطن بعد هذه العبادة، يسأل الله ويبتهل إليه ثم يدعو طويلا في موقفه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم أيضا يبتعد عنها عن الزحام وعن ضرب الحصى قليلا، ثم يستقبل القبلة ويدعو ويسأل الله ويبتهل إليه ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة العقبة الثالثة اللي هي أن النبي عليه، وكان ابن عمر يخبر أن هذا فعل النبي، فإذا كان النبي رمى الجمرة الأولى ووقف يدعو والثانية الوسطى ووقف يدعو، أما عند جمرة العقبة ما وقف، فاختلف العلماء في السبب في ذلك، كيف أن النبي وقف عند الأولى وعند الثانية التي هي الوسطى ولم يقف عندها. فقال بعض العلماء لأن العبادة انتهت، الجمرات رمى الجمرة والثاني ولا يزال في عبادة، فلما رأى لما رمى الجمرة الأخيرة انتهت وخلاص انتهت المومشة. وقيل لا، إنما هو لم يقف عنده لضيق المكان، لأنها عقبة، عقبة التي هي مضيق الجبلين، مضيق الوادي الذي بين الجبلين، وهذا ضيق، فالنبي ترك الوقوف عنده وترك الدعاء من أجل لا يضر الناس ولأجل ألا يزاحم الناس، لأنه لو وقف يدعو لوقف الناس معه، فلما كان المحل ضيق وخشي صلى الله عليه وسلم على مضرة الناس ما وقف للدعاء. أما عند الجمرة الأولى المكان متسع فوقف يدعو ما يأثر هذا على أحد، وفي الوسطى كذلك المكان متسع، لكن جمرة العقبة يحصل مضيق الوادي والمكان ضيق، فلم يقف عندها صلى الله عليه وسلم لئلا يضايق الناس ولأن لا يحرج أصحابه، أيضا لوقفه بيحصل زحام فترك الوقوف. فهذا يعطيك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاذر المجتمعات اللي فيها زحام وشد ما يقف عنده صلى الله عليه وسلم لئلا يحصل أذية على الناس. فينبغي لك أنت أيها المسلم إن مكان الزحام ومكان أنك تتجنبه حتى ما تضر نفسك ولا تضر إخوانك المؤمنين، لأنك في عبادة وفي طاعة لله، فينبغي أن تحرص على أن لا يحصل على أحد منك أذية، ولا تعرقل سير أحد، ولا تؤذي أحد، ولا تزاحم أحد. احرص من أجل أن يكون حجك مبرور، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. والأذية أذية المؤمنين أمرها عظيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك النبي حذر عمر بن الخطاب عن تقبير، قال لا يا لا تزاحم يا عمر، لأن عمر كان قويا رضي الله عنه وجسيما، فخشي أن يضر الناس بقوة ويدفعهم، قال يا عمر لا تزاحم على الحجر، إنك رجلا جلدا أي قويا، فلا تزاحم على الحجر، يعني لأنك إذا زاحمت على الحجر ضريت الناس، فلا تزاحم لئلا تضر الناس. كذلك عند رمي الجمرة أيها المسلم، خل معك هدوء، خل معك هدوء ومعك سكينة ومعك وقار، إذا وجدت متسع فمش، وإذا حصل الزحام والضنك لا تزاحم وتدفع الناس، خلك على مهلك حتى إنك ما تضر نفسك ولا تضر إخوانك المؤمنين، لأنك في طاعة لله وفي عبادة لله. فاستحضر هذا واجعل لسانك رطبا بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والنصح لإخوانك المؤمنين وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأنك في عبادة. إذا فعلت ذلك فقد تعرضت إلى أن ينالك ثواب الله، وأنك تكون إن شاء الله من المقبولين حجهم، وتكون من الذين يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم من عدم الذنوب عليهم، ومن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء أن الجنة. والحج المبرور في بعض الأحاديث النبي قال الحج المبرور إطعام الطعام وإفشاء السلام، ومعناه والإحسان إلى إخوانك، الإحسان بالفعل بالطعام والإحسان بالقول باللسان، تسلم وترد عليهم وتكرمهم وتأمر بالمعروف وتنهم ولا تسب ولا تشتم، وإذا استطعت نفعهم بما تنفعهم من الطعام أو من الماء البارد أو من أي شيء مما ينفعهم ويدخل عليهم السرور، فلا تذخر، تعرض لرحمة الله وتعرض لتكفير السيئات وتعرض لنفع إخوانك المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمك، لأنه في الحديث إنما يرحم الله ومن عباده الرحماء، والحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن رحم عباد الله المؤمنين الله يرحمه سبحانه وتعالى، يتعرض لرحمة الله. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي حث الحج على الحلق، وأن الحلق أفضل من التقصير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين الذين يحلقون رؤوسهم. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ ادعوا لهم. فقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين في الثالثة. فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. فينبغي لك في الحج بعدما ترمي الجمرة أن تحلق رأسك، وهذا أفضل من كونك تقصر من رأسك. احلقه حلقا كما فعل نبيك، وكما دعا لك النبي للذين يحلقون 3 مرات، ودعا للمقصرين مرة. فينبغي أن لا تفوت على نفسك هذه الفضيلة، احرص على أن تحلق رأسك طاعة لله وذلا لله وخضوعا بين يدي الله، لأن الله أمرك بذلك. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالله ذكر التحليق وذكر التقصير وذكر التحليق قبل التقصير، والنبي دعا للمحلقين 3 مرات. فينبغي لك الحلق في ذلك اليوم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم أن الذي وقف بعدما رمى الجمرة، جمرة العقبة، يوم العيد، هذا الكلام كان يوم العيد. فالناس لما دخلوا إلى تفرق من مزدلفة ووصلوا إلى منى، ما كل واحد يعرف كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كثيرين ولا كلهم يشاهدون فعل الرسول. فجاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انحر ولا حرج، ما عليك شيء. وجاء آخر وقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي الجمرة. قال: ارمي ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، نحرت قبل أن أطوف. فقال: افعل ولا حرج. فما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذه الأمور التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم هي 4 أمور، لأن هناك في ذلك اليوم رمي الجمار، وفيه نحر الهدي، وفيه حلق الرأس أو التقصير، وفيه الطواف بالبيت. هذه 4 أمور تفعل يوم النحر. لكن السنة والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو على الترتيب الآتي: النبي أول ما جاء إلى منى لم يقدم على الرمي شيء، أول ما وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت. على هذا الترتيب. لكن لو ما رتبت هذا الترتيب فلا حرج عليك، إن فعلت ذا فهو الأفضل والأكمل، وهو سنته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولكن لما سئل وقال: افعل ولا حرج، يعني ما عليك إثم، من قدم الحلقة أو قدم الرمية أو قدم النحر أو قدم الطواف على هذا فلا بأس بذلك. فالعلماء قالوا هذه 4 لو قدم واحد على الآخر فلا بأس بذلك. نعم.
وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
نعم هذا هو الأصل. أن ولذلك يقول الله تعالى في الآية الكريمة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بلغ الهدي ونحر فحلق رأسك. لكن لما جاءه النبي وقال إني حلقت قبل أن أنحر قال افعل ولا حرج، دل على أنه ما عليك إثم، وإنك فعلت هذا مثلا إما عن جهل وإما عن نسيان فلا شيء عليك، لكن الأفضل أنك ترتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. بركة الأسئلة.
هذا سائل يسأل: حصلت أثناء طوافي بالبيت على مبلغ من المال، ماذا أفعل به وأنا لا أعرف صاحبه؟
يا أخي ما حصلت عليه، هذه لقطة أخذتها، ما ينبغي لك أنك تأخذها. الشيء الذي يسقط بالمطاف أو يسقط في الحرم أو يسقط في مكة ينبغي للمسلم أنه ما يتعرض، لأن النبي قال في مكة: لا ينفر صيدها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني يأخذ اللقطة وينشدها، ينشدها، يسأل عن صاحبه كل حياته، ما له وقت محدد، كل الوقت ولا تحل لك. فأنت يا أخي صاحب السؤال تقول إنك وجدت فلوس في المطاف، يا أخي ليش اللي يجعلك تعرضه؟ لا تأخذه ولا تعرضه. أنت تزعم تقول يمكن يأخذ واحد، طيب أنت أخذته وضيعته عن صاحبه، اتركها تسلم منها. ولكن ما دام أن الأمر وقع وأنك الآن أخذتها فماذا ثم أخذتها فهي بقيت الآن أمانة عندك، لا يجوز أن تتصرف فيها. فالذي عليك تبحث عن صاحبه، وإذا أيست من صاحبها فتردها تعطيها المسؤولين هنا محل اللقط، وهو في محل معين عند شرطة الحرم، تأتي وتقول: والله هذه كذا وجدتها في المكان الفلاني، فهم يأخذونها ويقيدونها وينظرون نوعها وينتظرون صاحبها لعله يأتي يدفعونها إليه، لأن من ضاع له شيء أو فقد شيء سيذهب إلى شرطة الحرم ويبحث عنها، فيلزمك أن تعطيها شرطة الحرم، وشرطة الحرم فيهم ناس فيهم خير ولله الحمد وأمنا، فإذا أعطيتهم إياه يحفظونها لصاحبها. هذا لكن الذي أنصح كل واحد سواء من الحجاج أو من أهل البلد أنه متى ما رأى لقطة فلوس أو غير فلوس أنه يتركها ولا يتعرضها، لأنه ربما يقصر في تعريفها ويأثم، فإذا تركتها ما عليك إثم، لكنك إذا أخذتها يمكنك تأثم لأنك ربما تقصر في التعريف، فلا يجوز أن تلتقطها. ولذلك النبي يقول: ولا تلتقط لقطتها، فافعل ما أمرك به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قدمت من بلدي بنية الحج، فلما وصلت إلى هنا غيرت نيتي إلى التمتع، فطفت وسعيت ولبست المخيط، فهل تغيير نية فيه شيء؟ وهل يلزمني شيء في لبس الملابس بدون تقصير أو حلق؟
لا، ما يلزمك شيء، وهذا هو الأفضل. أنت حرمت مفرد بالحج، تريد الحج، ولما وصلت إلى مكة طفت وسعيت وقصرت ونويتها عمرة، هذا هو الأفضل في حقك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى ذلك، لما وصل هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، قال لهم كلهم، لهم جميعا: طوفوا واسعوا وقصروا وحلوا واجعلوها متعة، تمتعوا، فهذا هو الأفضل، ولا شيء عليك، بل فعلت السنة، إلا أنه يجب عليك دم، وهو هدي التمتع، هدي التمتع، لأن من أخذ عمرة وحج سواء قارن أو متمتع فعليه هدي، وهذا هو هدي التمتع الذي أشار إليه القرآن بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نفس السائل يقول: وهل يلزمني شيء في لبس الملابس بدون تقصير أو حلق؟
لا ما يلزمك شيء، البس ما تشاء من الملابس بعد الطواف والسعي والتقصير، البس ما تشاء. وإذا أردت إن شاء الله في الإحرام للحج تحرم بإحرامك، إحراماتك الأولى ما في شيء، تغسلها أو ما تغسلها أو تؤجرها أو تأخذ غيرها ما في بس.
ما قصر؟
لا، إن كان هو ما قصر يجب عليه التقصير، ولا يجب عليه إذا طاف وسعى يقصر، ولا يلبس ملابسه حتى يقصر. فإن كان أنك ما قصرت فالآن قصر، وإن شاء الله ما عليك إذا كنت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك، وإن كنت عامد فعليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
إني دخلت مكة بدون إحرام وأنا جاهل، فيشق علي الرجوع إلى الميقات للعذر وأنا لا أستطيع الفدية، فماذا أفعل؟
نعم، إذا دخلت بدون إحرام وأنت جاي للحج وأحرمت من مكة يجب عليك الفدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام. فإن كنت تستطيع تذبح شاة وتوزعها على الفقراء والمساكين، وإذا كنت ما تستطيع ذلك فتصوم إن شاء الله 10 أيام متى ما استطعت، سواء في مكة أو إذا رجعت إلى بلدك، لأنه ليس لها وقت محدود. نعم.
الحاج إذا أيام المبيت إذا قدم إلى مكة هل يقصر الصلاة الرباعية أم لا؟ وما الحكم بالنسبة لأهل مكة؟
كيف؟
الحاج أيام المبيت إذا قدم إذا قدم إلى مكة هل يقصر الصلاة الرباعية أم لا؟ وما الحكم بالنسبة لأهل مكة؟
أما إذا تصلى مثلا نزل من منى، أما اللي قضى حجه أو للطواف أو حاجة كذا وصلى مع الناس يثمون في الحرم، يصلون ما يقصرون في الحرم، فتصلي مع الناس وتكمل الصلاة. وأما إذا كنت من الناس المسافرين الذين قدموا إلى مكة متأخرين فلك أن تقصر الصلاة، وأما إن كنت من أهل مكة ورجعت إلى مكة فأن تتم صلاتك ما تقصر. نعم.
ما الحكم في رجل اختلف مع خادمه فقال له إن دخلت في مكتبي هذا ما لي أو ما عندي من الخير علي حرام، وما كفارته؟
نعم، هذا حرم على نفسه شيئا ليس بمحرم، وهذا من اللغو، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، ولكنه يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين كفارة عن هذه اليمين وتنحل يمينه.
هل يجب للحاج العودة إلى منى قبل الغروب للمبيت؟ وإذا تأخر هل عليه شيء؟
لا، المقصود أنه يبات في منى، لو غربت عليه الشمس وهو مثلا في مكة، أو صلى مثلا المغرب وصلى العشاء في مكة ورجع وبات بمنى فلا شيء عليه، ما يلزمه أنه يصل إلى منى قبل الغروب، لو ما وصل إلى منى إلا بعد المغرب أو بعد العشاء فلا بأس، المهم أنه يكون جل الليل وهو في منى. نعم.
هل يجوز للمتمتع أن يذهب إلى جدة ويعود لأمر هام؟
لا بأس أن يذهب إلى جدة ويعود، ما في مانع. نعم.
إذا وكل الشخص القوي لخادمه برمي الجمرات ولم يرمي الخادم لشدة الزحام أو رمى الجمرات 7 دفعة واحدة هل عليه شيء؟
نعم، إذا ما رمى أو رماها دفعة واحدة في إحدى الجمرات فكأنه ما رمى، فهذا عليه الفدية، عليه ذبح شاة لأنه ترك رمي الجمار، ومن ترك هذه واجبات الحج، الرمي والمبيت والحلقة والتقصير والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى الليل، هذه من واجبات الحج، فإذا ترك شيئا منها فإنه يجب عليه الفدية. أما كون الإنسان قوي ومعافيه الله ومعطيه الله قوة ويجلس في الخيمة ويعطي الخادم يروح يرمي الجمار، هذا في الحقيقة جفاء، وهذا تهاون في هذا الحج العظيم وهذه العبادة العظيمة، فلا ينبغي لك يا أخي أن تتكاسل، ولا ينبغي أن تكون قوي وتستطيع الرمي وتروح تعطي السواق رحل من الجمرات ولا الخادم رحل الجمرات ولا أحد رفقاك رحل الجمرات لي وأنت جالس بدون مانع يمنعك، يا أخي ما ينبغي لك، أنت في عبادة وفي طاعة لله وجئت من مكان بعيد، لا تتهاون في هذه العبادة ولا تتكاسل عن أدائها. أما إن كانت الحج فريضة فيجب وجوبا عليك أن ترمي بنفسك، ولا يصح أن يرمي عن غيرك، إذا كان الحج فرض. أما إن كان نفل فهو يصح ولكنك تركت الفضيلة وتركت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي كان يرمي الجمار بنفسه عليه الصلاة والسلام، فينبغي لك أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم.
من رمى وطاف وسعى هل يجوز له لبس المخيط قبل تحلق أو التقصير يوم النحر؟
إيش من رمى؟
رمى وطاف وسعى هل يجوز له لبس المخيط قبل الحلق أو التقصير؟
نعم لا بأس إذا فعل ذلك، لأن العلماء رحمهم الله يقولون أنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، ثلاثة أمور تفعلها يوم النحر، فإذا فعلتها تحللت تحلل الأول، بل تحللت التحلل كله، وإن فعلت اثنين فقد تحللت التحلل الأول. إذا رميت الجمرة وحلقت لك أن تلبس المخيط، رميت الجمرة وطفت قبل الحلق فلك أن تلبس المخيط ثم تحلق. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة، رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت، هذه ثلاثة أمور، إذا فعلت اثنين منها جاز لك لبس المخيط، سواء الرمي والطواف أو الطواف والرمي أو الطواف والحلق أو الرمي والحلق، إذا فعلت اثنين في البس ملابسك. فإذا فعلت الثلاثة كلها، رميت الجمرة وحلقت رأسك وطفت بالبيت، فأنت تحلل التحلل كله، ما شيء يمنعك. تستعمل الطيب وتقليم الأظفار وتستعمل حتى النساء، ما أنت ممنوع من ذلك. أما إذا فعلت اثنين فهو يجوز لك حلق رأسك ويجوز لك أن تنظف ويجوز لك أن تطيب، لكن ما تقرب النساء حتى تكمل الثلاثة. نعم.
هذا سائل يقول أنا حاج من الجزائر، أتيت في الطائرة وفي الطائرة قالت لنا امرأة بأن الإحرام لا يجزي في الطائرة، فأحرمنا من جدة، فهل إحرامنا صحيح وهل علينا شيء علما بأننا لم نحدد وجهتنا ونحن في الطائرة؟ هل نذهب إلى المدينة أم إلى مكة؟ فبعد نزولنا في جدة استقر بنا الحال في الذهاب إلى مكة وجميع الركاب تلك الطائرة على هذا الحال. في سؤال مشابه له يقول نحن جماعة من الجزائر، قيل لنا بأنه يجوز الإحرام من جدة، وحين وصلنا هنا قيل لنا بأنه لا يجوز، وبقينا في شك من أمرنا.
في وصلنا منا ولا هنا؟
لا وصلنا هنا.
نعم.
قيل لنا بأنه لا يجوز وبقينا في شك.
نعم. الذي جاء من الجزائر أو من جهة الغرب كله، الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا أو من أفريقيا أو من أوروبا، إذا مر على الميقات يجب عليه الإحرام وهو في الطائرة. فإذا ما أحرم وهو في الطائرة ووصل إلى جدة وهو قاصد مكة وأحرم من جدة، فعليه الفدية، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام وجب عليه الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المواقيت لما قال أنه صلى الله عليه وسلم وقت، كما جاء في الحديث، وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل مصر الجحفة ولأهل اليمن رملم ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرك، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فمن مر على هذا الميقات وجب عليه الإحرام، فإن تجاوزه وأحرم بعده فإحرامه صحيح وعمرته صحيحة إن كان بعمرة، وحجه صحيح إن كان أحرم بحج، لكن يجب عليه الفدية تلافيا لهذا الناقص، وهذا الفعل الذي هو تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم.
دفع قيمة الهدي نقدا للجهات المصرح لها بذلك أفضل أم نهر الهدي بعد الرجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو إذا أمكنت أنك أنت تشتري هديك وتنحره وتوزعه هذا أفضل بحقك، لأن هذا أفضل بلا شك، لكن إذا كنت ممن لا يستطيع ذلك أو من لا يعرف ذلك ودفعتها إلى وكيل سواء البنك أو غيره فإن شاء الله لا بأس بذلك، ولكن الأفضل والأكمل في حقك أن تشتري الهدي أنت بنفسك وتذبحه بمنى وتوزعه على الفقراء والمساكين، هذا هو الأفضل والأكمل في حقك. نعم.
قلتم أن الحلق أفضل، فهل يكفي قطع قليل من الشعر للتقصير؟
لا التقصير لا بد أن يكون من جميع الرأس، ما يجزي أنك تقصر كما يفعل بعض الناس يأخذ من رأسه شعرتين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين أو من جهة يأخذ قليل، لا بد من جميع الرأس التقصير، مثل ما تمسح بالماء تمسح جميع رأسك، الله يقول وامسحوا برؤوسكم، كل الرأس تمسح عند الماء عند مسح الوضوء، عند الوضوء تمسح جميع الرأس، وعند التقصير تقصر جميع الرأس، أما تأخذ جزء منه ما يسمى تقصير هذا، لأن التقصير أن تأخذ من جميع شعرات الرأس إلا شيء قليل، إذا فات عليك فوات الحرص إن شاء الله ما عليك. نعم.
المرأة القادمة للحج هل الأفضل لها الصلاة في المنزل، الصلاة في المنزل أم مع الجماعة مع المشقة؟
لا، الأفضل أن تصلي في بيتها، المرأة صلاتها في بيتها أفضل، سواء في مكة أو في المدينة أو في أي بلد صلاتها في بيتها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النساء صلاتهن في بيوتهن أفضل من الصلاة في المساجد ومع الرجال، ولكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن، قال لا تمنعوهن، وإلا فالأفضل صلاتها في بيتها، فصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في صالة البيت، وصلاتها في صالة البيت أفضل من صلاتها في فناء البيت، وصلاتها في فناء أفضل من صلاتها في المسجد، فكل ما كانت أبعد عن الناس في النسبة للمرأة فهو أفضل. نعم.
إننا أقوياء وبعد منتصف الليل خرجنا من المزدلفة نظرا لارتباطنا بسيارة شخص آخر وخوفا من الضياء، هل علينا شيء؟
لا، ما عليكم شيء، لكنكم تركتم الفضيلة، الإنسان القوي لا ينبغي له أن ينصرف من مزدلفة إلا بعد أن يسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس فينصرف، ومن انصرف قبل ذلك وهو قوي ونشيط فيكره له ذلك لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان معذور كالضعفة والمستضعفين أو رجل معه نساء ضعيفات وهو وليهن فهذا لا بأس به، أما غير ذلك لا.
أديت عمرة عن نفسي في شهر رمضان ثم أحببت أن أعتمر عن والدتي وأديت عنها عمرة في شوال، وأنا باق لأداء الحج لنفسي ولم أؤدي عن نفسي عمرة في أشهر الحرم، فهل علي هدي لأداء عمرة عن والدتي؟
أي نعم، أي نعم، عليك هدي التمتع، إذا أخذت عمرة في شوال أو في القعدة فعليك هدي التمتع، سواء كانت العمرة لك لنفسك أو لغيرك، متى ما أخذت عمرة وحججت في نفس السنة فعليك هدي التمتع، سواء كانت العمرة والحج لشخص واحد أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر.
ما حكم لبس دبلة من الذهب؟ وقال لي بعض الناس ما دامت دبلة الخطوبة أو الزواج لا شيء علي، وبعضهم اختلفوا، أرجو توضيح ذلك.
هذه التي تسمى الدبلة إذا كانت من الذهب فلا يجوز، لأن النبي حرم على الرجال لبس الذهب، حرم على الرجال لبس الذهب وحرم عليهم لبس الحرير، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل عليه ثوب من قال هذه ثياب من لا خلق له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعهما بيديه صلى الله عليه وسلم وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالمرأة يجوز أن تلبس شيئا فيه ذهب وتلبس ثياب الحرير، أما للرجل فلا يجوز أن يلبس شيئا من الذهب ولا يجوز أن يستعمل شيئا من الذهب ولا يجوز أن يلبس شيئا من الحرير إلا شيء قليل بالثوب رقعة أو نحو ذلك هذا مباح، أما لبس الحرير هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز للمرأة ولا للرجل، لا للرجل ولا المرأة استعمال آنية الذهب، أو لأن النبي قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلا يجوز للإنسان أن يشرب في إناء ذهب ولا يجوز أن يلبس خاتما من ذهب ولا يجوز أن يستعمل الذهب في القلم ولا مثلا في المكحلة ولا في المجمرة ولا في أي شيء، لا يجوز استعماله، فلا يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم من ذهب، أما إذا كان من فضة فلا بأس بذلك. نعم.
هل يصح السعي بين الصفا والمروة بدون إحرام نافلة كالطواف؟
السعي غير مشروع له النافلة، السعي ما يشرع له تطوع، ما يسعى بين الصفا والمروة إلا لسعي عمرة أو حج فقط، السعي ما فيه نافلة، النافلة بالطواف، تطوف بالبيت ما شئت وتكثر من النوافل، أما السعي ما يشرع لك أن تسعى إلا سعي العمرة وسعي الحج فقط. نعم.
من لم يستطع الهدي فمتى يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج؟ فإن صام ثلاثة أيام في شهر ذي القعدة فهل يصوم ثانيا؟
لا بأس، إذا أتى معتمر وطاف وسعى وحلق وجلس ينتظر الحج فله أن يصوم ثلاثة الأيام لا بأس بذلك. وأما الأفضل فالأفضل أن يصومها اليوم السابع من ذي الحجة واليوم الثامن من ذي الحجة واليوم التاسع، هذا هو الأفضل. ولو صامها قبل ذلك أو صامها في أيام التشريق أيضا فلا بأس بذلك، وإن كان أيام التشريق ما يجوز صيامه لكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. نعم. عندنا